الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أيها الأكارم في هذه الدورة التأصيلية الثانية في علم العقيدة، وفي المقرر الثالث والأخير لهذه السنة، وهو التكفير وضوابطه للشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله ورعاه. أيها الأحبة، لا يخفى عليكم عظيم هذه المسائل، مسائل التكفير والتبديع والتفسيق. لذلك كان ينبغي على طالب العلم أن يعتني بهذه المسائل فهما ودراسة ودعوة وتعليما. هذه المسائل، مسائل التكفير والتفسير والتبديع، قد انحرف يعني فيها كثير من الناس، وذلك بسبب الجهل، وقد يكون الهوى، وقد يكون التأويل. فينبغي على طالب العلم أن يسلك الطريقة الصحيحة التي سار عليها أسلافنا الكرام. ويعتبر أو تعتبر بدعة التكفير من أول البدع ظهورا. أول بدعة ظهرت في الإسلام هي بدعة التكفير، وذلك حينما كفر الغلاة والبغاة الحكمين، والمراد بالحكمين هما عمرو بن العاص رضي الله عنه، الذي وكله بالتحكيم معاوية رضي الله عنه، وأبو الحسن الأشعري رضي الله عنه، وقد وكله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فنتج في ذلك الوقت تكفير عمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما جميعا. هي أول البدع ظهورا، ثم بعد ذلك سرت هذه العدوى إلى الفرق كالخوارج والروافض والمعتزلة، أخذوا يكفرون الناس بالظن وبالجهل وبالتأويل. لذلك كان من الأهمية بمكان أن يعتني طالب العلم بهذه المسائل. ولنعلم أيها الأحبة، أن التكفير والتفسيق والتبديع مرده إلى الشرع. التكفير والتفسيق والتبديع مرده إلى الشرع، لأن هذه الألفاظ ألفاظ شرعية، والله عز وجل أكمل لنا الدين. إن واليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا، وإن الدين عند الله الإسلام، قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. فهذا الإسلام ولله الحمد جاء بهذه الألفاظ الشرعية، جاء كما قال المؤلف بحقيقة الإسلام وأركانه وواجباته وما يناقضه ويضاده من أعمال، وأيضا جاء بحقيقة الإيمان وأركانه وشعبه، وركنه الذي عليه المدار، أي الإيمان الذي عليه مدار الأسماء، جاء به الشرع. فهذا يبين لنا أهمية هذه المسألة، وأنه ينبغي علينا أن نعرف أن التكفير والتفسيق والتبديع مداره ومرده إلى الشرع، لا إلى الرجال ولا إلى الأهواء. واضح أيها الأحبة. وقد أشار المؤلف حفظه الله إلى هذه المسألة، أشار المؤلف إلى هذه المسألة. وبإذن الله عز وجل سنسير في هذا الكتاب بقراءة أهم المسائل التي تطرق إليها الشيخ والتعليق عليها وبيان بعض الضوابط التي يحتاج إليها طالب العلم فذكر المؤلف قال بعد الحمدلة والبسملة ذكر المؤلف رحمه الله الشيخ عبد الرحمن ابدأ عند قوله فاشتمل كتاب الله وسنة رسوله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف حفظه الله فاشتمل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على بيان حقيقة الإسلام وأركانه.
حسبه هنا الآن الشيخ حفظه الله سيبين ويدلل أن هذه الألفاظ مردها إلى الشرع، لا إلى الرجال ولا إلى الأهواء ولا إلى الجهل. تفضل شيخ.
قال حقيقة الإسلام وأركانه وواجباته وما يناقضه ويضاده من أعمال وعلى حقيقة الإيمان وأركانه وشعبه وما يزيد به وينقص وما يذهب بأصله أو كماله وعلى التعريف بالإحسان وحقيقته وركنه الذي عليه مداره كما جاءت النصوص مبينة أسماء أحكام الدين بحسب قيام الناس بهذه المراتب من عدمه فبينت من هو المسلم والمؤمن والمحسن كما وضحت من هو الفاسق والكافر والمنافق.
يعني أن النصوص الشرعية هي التي بينت وعليها التعويل والمرد إليها. تفضل شيخ.
قال فكان المرجع في إطلاق هذه المسميات الشرعية على أحد الناس هي نصوص الوحيين من الكتاب والسنة فالحكم فيها لله ولرسوله ولا يسع أحدا من الناس أن يبتهل فيها بالرأي أو يحكم فيها بهوى كما أنه لا يسع أحدا من الناس أن يحكم في عمل ما ما إنه طاعة أو معصية أو حلال أو حرام بغير نص شرعي.
نعم، كما أن العبادات توقيفية ليس لأحد أن يحكم بها، كذلك هذه الأسماء، هذه الأسماء مردها إلى الشرع. لا يجتهد الإنسان ويكفر فلان وفلان ويفسق فلان وفلان أو يبدع فلان وفلان لأن هذه المصطلحات أو هذه الألفاظ والأسماء شرعية جاءت بها الشريعة فالمرد إلى الشريعة. تفضل شيخ.
قال يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإن الإجابة والتحريم والثواب والعقاب والتكفير والتفسيق هو إلى الله ورسوله، ليس لأحد في هذا حكم، وإنما على الناس إيجاب ما أوجبه الله ورسوله وتحريم ما حرمه الله ورسوله.
نعم، التكفير والإجاب والقبول هذا مرده إلى الله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لأحد أن يكفر الناس بظنه أو بهواه أو بجهله، لأن هذه الأسماء كما أسلفنا أسماء وألفاظ شرعية دل عليها الشرع. الآن الشيخ بعد ذلك سيتكلم عن نشأة التكفير، وذكرنا أن نشأة التكفير أو بدعة التكفير هي من أول البدع ظهورا، سيذكر هذا المؤلف حفظه الله. تفضل.
قال حفظه الله وقد نشأ الانحراف في التكفير منذ وقت مبكر من تاريخ هذه الأمة، وذلك بخروج الخوارج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه سنة 37 إثر تحكيم الحكمين في موقعة صفين.
الحكمين هما عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم.
قال فأنكروا عليه هذا وكفروه والحكمين ومن رضي بالتحكيم.
نعم، فبدعة التكفير أقدم من بدعة الإرجاء، لأن بدعة الإرجاء خرجت في أواخر عهد الصحابة، خرجت في عهد عبد الله بن عمر رضي الله عنه. تفضل شيخ.
قال يقول ابن كثير رحمه الله لما بعث علي أبا موسى ومن معه من الجيش إلى دومة الجندل اشتد أمر الخوارج وبالغوا في النكير على علي وصرحوا بكفره.
نعم، فيهم جرأة، فحملتهم هذه الجرأة على تكفير علي رضي الله عنه وهو المبشر بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. لذلك تجد أن سمة الغلو والجراءة ظاهرة عند هؤلاء الذين يكفرون الناس بالجهل وغلبة الظن. تفضل شيخ.
قال: وقد ذكر المحققون في الفرق إجماع الخوارج على
في الفرق.
أحسن الله إليكم. قال: وقد ذكر المحققون في الفرق إجماع الخوارج على إكفار علي وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين، ومن رضي بالتحكيم وصوب الحكمين أو أحدهما.
نعم، هذا من حسن صنيع المؤلف حفظه الله، أنه في حكاية المقالات يحيل إلى أهل التحقيق من الذين ألفوا في الفرق، وهذا الذي ينبغي أن يسير عليه طالب العلم. إذا كان يتكلم على مسألة عقدية يحيل إلى كتب الاعتقاد، إذا كان يتكلم عن مقالة لفرقة عليه أن يحيل إلى كتب المقالات، وإذا كان يحيل إلى تفسير آية عليه أن يحيل إلى كتب التفسير، إذا كان يتكلم في الجرح والتعديل عليه أن يحيل إلى كتب الرجال، وهذا من فقه طالب العلم، عليه أن يتنبه إلى هذه المسألة. تفضل شيخ.
قال: ولذا عد العلماء بدعة التكفير بغير دليل، والغلو في ذلك هي أول البدع ظهورا في تاريخ المسلمين.
نعم.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا يجب الاحتراز من تكفير المسلمين بالذنوب والخطايا، فإنه أول بدعة ظهرت في الإسلام فكفر أهلها المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم.
نعم، هنا كلمة جيدة من شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: لهذا يجب الاحتراز من تكفير المسلمين، لأنه يوجد قاعدة عند أهل السنة والجماعة أنه من دخل الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين مثله. لابد أن تحترز في التكفير، لابد أن تنظر في توفر الشروط وانتفاء الموانع، وهذه الأمور ستأتي معنا بإذن الله عز وجل. أيضا أيها الأحبة، هذه البدعة للأسف لم تتوقف، بل سرت إلى جميع الفرق وانتشرت في العصور المتأخرة. لذلك كان من الأهمية بمكان أن يتعلم الإنسان هذه المسائل ويجتنب، وسنرى الآن بعض مقالات الأداء يعني المتأخرين من أصحاب الأدب ويعني أصحاب المذاهب الفكرية. تفضل شيخ.
قال: ثم إن دعوة التكفير بغير حق انتقلت من الخوارج إلى بقية الفرق المبتدعة التي خرجت عن السنة كالرافضة والقدرية والجهمية وغيرها من فرق الضلال، حتى أصبح سمة بارزة لعامة الفرق المبتدعة.
نعم، سمة عامة أنهم يكفرون من خالفهم إلا أهل السنة والجماعة، فإنهم أرحم الناس بالخلق، لأن ميزان التكفير عند أهل السنة والجماعة ميزان الشرع، الكتاب والسنة. نحكم على الإنسان أنه كافر بدليل من الكتاب والسنة، لا نحكم عليه بقول عالم أو بهوى أو بغلو. تفضل شيخ.
قال: يقول البغدادي: وليس فريق من فرق المخالفين إلا وفيهم تكفير بعضهم لبعض وتبري بعضهم من بعض، كالخوارج والروافض والقدرية، حتى اجتمع سبعة منهم في مجلس واحد فافترقوا على تكفير بعضهم بعضا. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وصار كثير من أهل البدع مثل الخوارج والروافض والقدرية والجهمية والممثلة يعتقدون اعتقادا هو ضلال يرونه هو الحق، ويرون كفر من خالفهم في ذلك.
نعم، هذه سمة ظاهرة، كل فرقة من هذه الفرق تعتقد أن المخالف لها كافر، وأيضا في بعض الأحزاب الآن يضلل من خالفه، وهذه يعني في مستقبل الأيام ستصل إلى التكفير. لذلك ننتبه ونجعل دائما أن حكم التكفير والتفسيق والتبديع مرده إلى الشرع، لا نقلد فيه شيخ أو عالم ضلالة، ليس عالم هدى، لأن عالم الهدى لا يكفر إلا بالدليل. تفضل شيخ.
قال: ويعد التكفير بغير دليل ولا مستند شرعي من أخطر البدع وأشدها على الأمة.
لماذا؟ سيذكر الشيخ، تفضل. أولا
قال: وذلك لاستباحة التكفيريين دماء.
حسبه. أول هذه الأمور، أنه أخطر هذه الأمور لأن فيه استباح دماء المسلمين وانتهاك أعراض المسلمين وأخذ أموال المسلمين، ويتقربون إلى الله عز وجل بذلك. لذلك كان من الأمور الخطيرة التكفير بغير دليل. تفضل شيخ.
قال: وأموال وأعراض الأمة متقربين بذلك إلى الله.
يظن أن هذا قربة، وهذا لا شك أنه من أعظم الجر. تفضل شيخ.
معتقدين في ذلك أعظم الأجر والمثوبة من الله. ولازالت الأمة في واقعها المعاصر تعاني ما تعاني من هذا الانحراف الخطير بسبب انتشار التكفير بغير دليل بين أوساط كثير من أفراد الأمة، خصوصا الشباب منهم الذين تأثروا بأهل البدع واعتنقوا أفكارهم.
نعم، الشباب للأسف هم أكثر الناس اعتناقا لهذه الأفكار، يكون لديه قوة، شباب، عنفوان، فتأتيه مثل هذه الأفكار يظن هذا من الدين ومن الحق ومن الغير على الدين، فيبدأ يكفر الحكام، يبدأ يكفر العلماء، يبدأ يكفر عوام الناس، بل يبدأ يكفر والديه، يعني إلى أمور كثيرة نتعرف على بعض الأشياء التي يذكرها الشيخ بعد قليل. تفضل الشيخ.
قال: حتى لقد أصبح تكفير الحكام والعاملين تحت ولايتهم شائعا عند هؤلاء.
نعم، لأن عندهم قاعدة: الراضي بالكفر كافر. هذه قاعدة عند التكفيريين، أن الراضي بالكفر كافر، فهم يحكمون على نواب الحكام ووزراء الحكام والشرطة والعسكر بالكفر، لأنهم ارتضوا هذا الحكم أو هذا الكفر الذي يقرره هؤلاء الحكام، فهذه قاعدة عندهم أن الراضي بالكفر كافر، لذلك كفروا الشعوب. تأتي الآن عبارات يعني يقشعر منها البدن. تفضل شيخ.
قال: بل وصل الأمر إلى تكفير العلماء القائمين بأمر الدين علما وعملا وفتوى وحسبة ونصحا.
كشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، الأشاعرة كفروا بن تيمية رحمه الله، وابن تيمية من رحمته وعدله وتمسكه بالشرع لم يكفر هؤلاء، بل التمس لهم العذر وذكر أن المانع له من تكفير هؤلاء هو التأويل، وهذا يدل على إيش؟ على نصح أهل السنة والجماعة، وأن ميزانهم هو الشرع، وأنه لا يضرهم يعني جراءة هؤلاء وتكفير هؤلاء لأهل السنة والجماعة، فإنهم يعاملونهم بالعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. تفضل شيخ.
قال: ونصحا وتوجيها لأئمة المسلمين وعامتهم، بل بلغت الفتنة بهؤلاء إلى تكفير سائر المجتمعات الإسلامية المعاصرة من غير استثناء لفرد من أفراد الأمة، وأنه لم يبق في الناس اليوم دين ولا إيمان.
الآن بعد ذلك سيذكر الشيخ سبب انحراف الناس في هذا الباب. تفضل شيخ.
قال: ولما كان منشأ هذا الانحراف هو الجهل بحقيقة الدين وعدم التفقه في أصوله ومبادئه والابتعاد عما كان عليه سلف الأمة اعتقادا وسلوكا، رأيت أن أسهم بالكتابة في موضوع التكفير مبينا حد الكفر وحقيقته على ضوء الأدلة الشرعية وموضحا القواعد والأصول المعتبرة للتكفير عند أهل السنة.
حسب الشيخ جزاه الله خير، الآن سيبين لنا يعني المسلك الصحيح في هذا الباب، ومن حسن صنيع الشيخ أنه قدم بمقدمة بسيطة يبين فيها حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، لأن مسألة التكفير مرتبطة بحقيقة الإيمان، مرتبطة في بعض مسائل الإيمان. هل الإيمان يتجزأ؟ هل الإيمان يتفاضل أهله فيه؟ هل الإيمان إذا ذهب بعضه يبقى جزء منه أم يذهب بالكلية؟ هذا ما سيستعرضه الشيخ بإذن الله عز وجل، وقد وفق حفظه الله في عرض هذا الباب. تفضل الشيخ، انتقل الآن إلى لمحة موجزة. تفضل انتقل إلى التمهيد.
قال حفظه الله: الباب الأول حقيقة الكفر وأقسامه وأحكامه، ويشتمل على ثلاثة فصول. الفصل أقرأ الفصول.
لا التمهيد، اترك الخطة ثم اذهب إلى التمهيد. لمحة موجزة عن حقيقة الإيمان عند أهل السنة والفرق.
قال حفظه الله: المبحث الأول لمحة موجزة عن حقيقة الإيمان عند أهل السنة والفرق المخالفة. اختلف الناس في حقيقة الإيمان الشرعي على أقوال.
نعم، الآن الشيخ سيذكر حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. حقيقة الإيمان أيها الأحبة عند أهل السنة والجماعة كما سيذكر الشيخ أنه اعتقاد في القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قد أجاد وأفاد في بيان معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان عموما وفي مسائل الإيمان خصوصا في كتابه الإيمان الكبير. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن عبارات السلف في حقيقة الإيمان يعني تنحصر في أربع مقالات. المقالة الأولى قالوا أن الإيمان قول وعمل. القول الثاني، العبارة الأخرى، قالوا أن الإيمان قول وعمل ونية. العبارة الثالثة قالوا الإيمان قول وعمل واتباع سنة. والعبارة الرابعة اعتقاد في القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. هذه هي عبارات السلف في حقيقة الإيمان. العبارة الأولى قول وعمل، العبارة الثانية قول وعمل ونية، العبارة الثالثة قول وعمل واتباع سنة، العبارة الرابعة اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. لو رأينا هذه العبارات الأربعة لوجدنا أن الإيمان يذكر في هذه العبارات الأربعة. وسائر الفرق أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، وهذا ما يذكره الشيخ قريبا بإذن الله. تفضل شيخ.
قال: أولا قول أهل السنة والجماعة: يعتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح.
نعم، هذه الأشياء الثلاثة.
السلام ورحمة الله وبركاته.
هذه الأشياء الثلاثة أيها الأحبة هي أركان، هي أركان: اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. هذه الأشياء الثلاثة أركان، وقد دل على أن الإيمان ينقسم هذه القسمة الثلاثية: الاستقراء والتتبع. الاستقراء والتتبع دل على أن الإيمان اعتقاد في القلب، كما قال تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. هذا يدل على أن الإيمان يكون في القلب. قالت العرب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولم يدخل الإيمان في قلوبكم. واضح أيها الأحبة؟ فهذا يدل على أن الإيمان يكون في القلب. أيضا قال تعالى: قولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخره. قل آمنا بالله وما أنزل علينا، هذا إيش؟ قل، صح ولا لا؟ أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فهذا يدل على أن الإيمان قول باللسان. ومن أعظم الأدلة على أن الإيمان يعني أو على أن العمل يدخل في مسمى الإيمان قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فالله عز وجل أطلق اسم الإيمان على الصلاة التي هي من أعمال الجوارح. فبهذه الأدلة وغيرها من أدلة قال أهل السنة والجماعة أن الإيمان يكون في القلب ويكون في اللسان ويكون في الجوارح، فدل على هذه القسمة الثلاثية: الاستقراء والتتبع، كما هو الحال في أقسام إيش؟ أقسام التوحيد. نحن نقول توحيد في الربوبية وتوحيد في الألوهية وتوحيد في الأسماء والصفات. هذه القسمة الثلاثية ما الذي دل عليها؟ دل عليها الاستقراء والتتبع. هو الحال كذلك في حقيقة الإيمان. وقد يقال حقيقة الإيمان وتعريف الإيمان شرعا وحد الإيمان، كل هذه الألفاظ الثلاثة بمعنى واحد. تفضل شيخ.
يقول الإمام أحمد رحمه الله: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص.
نعم، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. تفضل.
ويقول أبو بكر الأجدري رحمه الله في ترجمته لباب الإيمان من كتاب الشريعة: باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، ولا يكون مؤمنا إلا بأن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث.
نعم، لأنه يرى أن هذه الأشياء ثلاثة أركان. وهنا تنبيه أيها الأحبة لطالب العلم، طالب العلم عليه أن يعتني بكتب السلف الأوائل، يعتني بالشريعة للأجري، يعتني بالسنة للخلال، يعتني بأصول السنة للإمام أحمد، يعتني بالسنة لعبد الله بن الإمام أحمد. هذه الكتب أيها الأحبة فخر وعز للمسلم، هذه الكتب مسندة أيها الأحبة، ولا يوجد فرقة من الفرق الإسلامية وغير الإسلامية لها كتاب في باب الاعتقاد واحد مسند. تخيلوا، جميع الفرق لا يوجد لديها سند. هذا من خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة، من خصائص عقيدة السلف السند. لذلك ينبغي على طالب العلم أن يعتني بهذه الكتب، لأن الآن في الفترة الأخيرة ابتلينا ببعض من يعني يتظاهر بالتأصيل العلمي، من يدعو إلى الرجوع إلى السلف وهو أبعد ما يكون عن طريقة ومنهج السلف. كيف يعرف الإنسان أن هذا الشخص أو هذا الأخ الذي يدعي هذا الشيء أنه مجانب إلا بقراءة هذه الكتب؟ من أعظم الأشياء التي يدندن عليها السلف البعد عن الميراء والجدال. لا تجد كتاب في كتب الاعتقاد إلا وينصون عن البعد عن الميراء والجدال لتجردهم إلى الحق، لأنهم يبتقون ما يقومون به وجه الله عز وجل. أما الميراء والجدال، كثرة الجدال والميراء هذا من خصائص أهل البدع ومن سماتهم. لذلك ننتبه أيها الأحبة لهذه المؤلفات ونعتني بها حتى نعرف منهج السلف الصحيح، نأخذ كما أخذ الرجال من هذه المؤلفات. تفضل شيخ.
ويقول الحافظ أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله في وصف معتقد أهل السنة: ويقولون إن الإيمان قول وعمل ومعرفة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ويقول الإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله: ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
أهل الحديث هم السلف، السلف يطلق عليهم أهل الحديث، ويطلق عليهم أهل الأثر، ويطلق عليهم الطائفة المنصورة، ويطلق عليهم الفرقة الناجية. كل هذه هي ألقاب تطلق على السلف الصالح. ونحن في هذا الوقت أيها الأحبة علينا أن نتمايز. لابد أن تقول أنا سلفي، لا تقول أنا من أهل السنة والجماعة، لأن كلمة أهل السنة والجماعة كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله مطاطة، يدخل فيها الأشعري، ويدخل فيها الماتوريدي، ويدخل فيها المعتزلي. فلابد أن تبين، لابد أن تتمايز عن أهل الباطل. قل أنا سلفي، افخر أنك سلفي، معك الكتاب ومعك السنة ومعك قول الصحابي ومعك الإجماع ومعك اللغة، تزلزل بهذه الأدلة الجبال. لذلك على المسلم الآن أن يتمايز ويقول أنا سلفي، هذه عقيدة، لابد أن توضح للناس أنك على هذه العقيدة الصحيحة. أما تدقدق مشاعر الفرق فهذا ليس من يعني من خصال المؤمن، بل عليه أن يكون واضح. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذا الشيء في أضعف ما يكون، كان في مرحلة ضعف ومرحلة لانهزام المسلم، جاءه صناديد قريش وقالوا: تعال نعبد إلهك عام وتعبد آلهتنا عام. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمره الله عز وجل أن يقول: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد. فهذا اعتزاز، ولنا في رسول الله عز وجل أسوة حسنة. لابد أن تعتز بما تعتقد، لأن هذا دين ليس فيه مجاملات. تفضل شيخ.
قال: وهذا القول هو قول عامة السلف من الصحابة والتابعين ومن سار على طريقهم من العلماء المحققين لمذهب السلف.
نعم، الآن الشيخ حفظه الله حتى يعني يجعل القارئ أو السائر على طريق الحق يطمئن سيذكر له إجماع العلماء على أن الإيمان اعتقاد في القلب وقول في اللسان وعمل بالجوارح. وهذه من سمات أهل السنة والجماعة، أنهم أو من سمات السلف الصالح أنهم يعززون الكتاب والسنة بقول الصحابي والإجماع، حتى يطمئن الإنسان أنه يسير على طريق منير، طريق فيه نور، طريق هداية. تفضل شيخ.
كما نقل إجماعهم على هذا غير واحد من العلماء. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركنا أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة عن الآخر.
هذا يؤيد أن هذه الأشياء أركان: اعتقاد في القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح أركان. نركز على هذه الكلمة حتى إذا سمعنا أو قرأنا مقالات الفرق نعلم أنهم خالفوا أهل السنة والجماعة في ركن من أركان حقيقة الإيمان. تفضل شيخ.
قال: ويقول الإمام البخاري رحمه الله: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرات، قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن، فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء أن الدين قول وعمل.
أي ثم أنهم لا يخرجون العمل عن مسمى. هذا الإجماع الذي يحكيه الشافعي رحمه الله والبخاري يريد أن يبين أن هؤلاء العلماء، هذه الأمة، هذا الجمع الغفير، كانوا يقرون أن الإيمان قول وعمل، لأن جميع الفرق، جميع المرجئة أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. فهذا الذي يعني يريده الإمام الشافعي والإمام البخاري رحمهم الله جميعا. تفضل.
قال: ثم ساق جملة معتقد أهل السنة، ويقول الإمامان أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان: أدركنا العلماء في جميع الأمصار، حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ويقول الأجودي رحمه الله: إن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. ويقول الإمام البغوي رحمه الله: اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان، وقالوا إن الإيمان قول وعمل وعقيدة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالإيمان عند أهل السنة يتألف من 3 أجزاء رئيسية، وهي
انتبه رئيسية ضع تحتها خط. تفضل.
قال: وهي اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. وعن هذه الأجزاء الثلاثة تتفرع شعاب الإيمان.
نعم، هذه الأشياء تتفرع عنها أو منها شعب الإيمان. ونذكر خطأ كان في بعض المقررات الذي كان يقول أن العمل يتفرع أو عمل الجوارح يتفرع من القلب. هذا في أحد المقررات التي درستها ونبهت الطلاب عليه أنها خطأ، حينما قال وأن الأصل عمل القلب وعمل الجوارح يتفرع من عمل القلب. هذا يؤيده، هذا الكلام يبين أن تلك العبارة كانت غير سديدة. تفضل شيخ.
قال حفظه الله: قال ابن القيم: إن العبودية منقسمة على القلب واللسان والجوارح، وعلى كل منها عبودية تخصه.
يعني أن القلب له شعب، واللسان له شعب، والجوارح أيضا لها شعب. تفضل شيخ.
ويقول ابن حجر: وهذه الشعب تتفرع عن أعمال القلوب وأعمال اللسان وأعمال البدن.
نعم، هنا ذكر كلام ابن حجر كأنه فيه توضيح لكلام ابن القيم رحمه الله. تفضل شيخ.
ثم ذكر أن أعمال القلوب تشتمل على 24 خصلة، وأعمال اللسان تشتمل على 7 خصال، وأعمال البدن تشتمل على 38 خصلة. ثم قال بعد ذكرها مفصلة: فهذه 69 خصلة، ويمكن عدها 79 خصلة باعتبار إفراد ما ضم بعضه إلى بعض. وبناء على هذا قرر المحققون من أهل السنة أن الإيمان يتبعض فيذهب بعضه بذهاب بعض الشعب ويبقى بعضه ببقاء بعضها.
هذه العبارة تضعها بين قوسين، هذه سبب خلاف أهل السنة والجماعة مع الخوارج ومع المرجئة. منشأ الخلاف على هذه الجزئية أن الإيمان يتجزأ ويتفاضل أهله فيه، هنا منشأ الخلاف، وسيذكر الشيخ رحمه الله بعد ذلك الفروق، لكن أحببت أن أنبه الآن في هذا الموطن حتى يستوعب الطالب أن منشأ الخلاف بين أهل السنة والجماعة والمرجئة والوعيدية الخوارج والمعتزلة هو أن الإيمان، يقول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يتجزأ ويتفاضل أهله فيه، وهم ينكرون هذا الشيء، لذلك وقع ما وقع منهم بالتكفير أو الحكم بالإيمان الكامل. تفضل شيخ.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأصلهم أي أهل السنة أن الإيمان يتبعض فيذهب بعضه ويبقى بعضه، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان.
نعم، يعني في من رحمة الله عز وجل بخلقه أنه يوم القيامة سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، هذا يدل على أن بقاء الذرة في قلبه من الإيمان على أنه فقد شيء كثير من الإيمان، وأن الإيمان يتفاضل ليس جزء واحد بل بقي منه هذه الذرة. وهذه الشعب أيها الأحبة تختلف كما سيبين المؤلف، أن بعض الشعب إذا سقطت أو يعني فقدها الإنسان لا يخرج من الإسلام، لأن الإسلام كما جاء في أو أن الإيمان شعب، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. فإماطة الأذى من الطريق شعبة من الإيمان، إذا سقطت من الإنسان أو الإنسان لم يقوم بهذه الشعبة فإنه لا يخرج من الإسلام بالكلية. لكن إذا لم يتلفظ الإنسان بالشهادة ولم يعتقد هذه الشهادة فإنه لا يدخل الإسلام أصلا. فهذه الشعب تتفاوت فيما بينها، واضح أيها الأحبة؟ تفضل، سيشير إليها الشيخ بإذن الله عز وجل. تفضل الشيخ.
قال: ولهذا مذهبهم أن الإيمان يتفاضل ويتبعض،
أي مذهب أهل السنة والجماعة. تفضل.
هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم.
طيب، العلماء لو نلاحظ مرات يذكرون بعض أسماء الأئمة، لماذا؟ حتى يطمئن السالك أنه على هدى وعلى تقى ونور من الله عز وجل. تفضل.
قال: وهذا
الآن سينبه الشيخ على شعب الإيمان، لذلك ننتبه. وهذه الجزئية، جزئية شعب الإيمان واجتماع الكفر والإيمان في الشخص، من الأشياء التي ضل فيها كثير من الناس. وحينما يقول العلماء أن الشخص يجتمع فيه كفر وإيمان، أي يجتمع فيه شعبة من شعب الكفر وشعبة من شعب الإيمان، ننتبه إلى هذه الأشياء حتى لا ننزلق أو لا نخرط مع من ضل في هذا الباب. تفضل شيخ.
قال: وهذا مع مراعاة أن شعب الإيمان ليست على درجة واحدة، بل هي متفاوتة، فمنها ما يذهب أصل الإيمان بذهابها،
مثل النطق والشهادتين. تفضل شيخ.
ومنها ما لا يذهب أصله بذهابها،
كإماطة الأذى عن الطريق،
وإن كان ينفي كماله في حق المقصرين فيها.
نعم.
يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة، ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب، ومنها ما لا يلحق بشعبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرب.
سبحان الله يا أخي، كلام الإمام ابن القيم هذا حري والله أن يدرس في الجامعات، كلام كما يقال في الصميم. سبحان الله، كأنهم يتكلمون من مشكات النبوة. كلام لما تقرأ كلام ابن تيمية وكلام ابن القيم تجد أنه سبحان الله كأنه يخرج من مشكات النبوة، يفصل ويأتي بفروق دقيقة لا يلتفت إليها وينتبه إليها إلا البصير أو من وفقه الله عز وجل. تفضل الشيخ.
قال: ولهذا كان من أصول أهل السنة في باب الإيمان أن الإيمان يزيد وينقص، كما نص على ذلك الأئمة في الآثار المتقدمة.
قال تعالى والذين قال لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. قال صلى الله عليه وسلم ما رأيت ناقصات عقل ودين. فهذا يدل على أن إيش؟ أن الدين ينقص ويزيد بالطاعة. تفضل شيخ.
ويقول شيخ الإسلام مقررا هذا عنهم والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف وهو مذهب أهل الحديث المنسوب إلى أهل السنة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
سبحان الله، تسمع كلام السلف فيه حياة للروح. قال ابن تيمية وقال الأجري وقال أحمد وقال الشافعي وقال البخاري، تشعر فيه حياة، لأن سبحان الله هؤلاء فيهم الإخلاص ظاهر. بدليل شوف كم بيننا وبين الإمام أحمد، كم بيننا وبين البخاري، كم بيننا وبين الشافعي وأحمد وابن تيمية وابن القيم، قرون طويلة كثيرة، لكن لا نزال نذكر أسماء هؤلاء الأئمة. لذلك سبحان الله يعني ما سمعت الأذن يعني شيء بعد القرآن والسنة أفضل من أسماء هؤلاء الرجال الذين نقلوا لنا الاعتقاد الصحيح. تفضل شيخ. الآن بعد كلام شيخ الإسلام بن تيمية سينبه الشيخ على مسألة من مسائل الإيمان، ومسائل الإيمان اختصارا أيها الأحبة خمسة، أصول مسائل الإيمان خمسة. أول هذه المسائل هي حقيقة الإيمان التي ذكرها الشيخ أنه اعتقاد في القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. المسألة الثانية زيادة الإيمان ونقصانه، أيضا تكلم عنها الشيخ. أيضا المسألة الثالثة وهي حكم الاستثناء في الإيمان، يعني تقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن أرجو أو أشهد أن لا إله إلا الله، هذه مسألة الاستثناء في الإيمان. المسألة الثالثة أو الرابعة صلة الإيمان بالإسلام، العلاقة بين الإسلام والإيمان. المسألة الخامسة والأخيرة وهي حكم مرتكب الكبيرة. فالشيخ بإذن الله سيشير إلى هذه المسائل لكن فيه شيء من الإجمال. تفضل شيخ.
قال كما أن من مذهب أهل السنة في باب الإيمان جواز الاستثناء فيه، وأن الرجل منهم إذا ما سئل أمؤمن أنت قال مؤمن إن شاء الله، وهذا احتراز منهم من التزكية ودعوى استكمال الإيمان لا الشك في أصل الإيمان.
نعم، يريد الشيخ أن ينبه أن من مسائل الإيمان أنه يجوز للمسلم أن يستثني. إذا سئلت أمؤمن أنت تقول أنا إن شاء الله أنا مؤمن، أو تقول بعبارة أخرى أو صيغة أخرى مؤمن أرجو أن أكون مؤمن، أو تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه يطلق عليها اسم صيغ الإيمان، صيغ الاستثناء في الإيمان. وننتبه أيها الأحبة أنه يجوز الاستثناء في الأمور المستيقنة، الأمور اليقينية يجوز أن نستثني فيها، وهذا ظاهر في قول الله تعالى في صلح الحديبية لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وهم في علم الله عز وجل أنهم سيدخلون ومع ذلك استثنى الله جل في علا. أيضا قول النبي لأهل المقابر وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، مع أنه إنك ميت وإنهم ميتون، فليس لديه شك النبي أنه سيلحق بالأموات ومع ذلك استثنى. فيجوز الاستثناء في الأمور المستيقنة، وهذا يعني سبب منشأ هذه المسألة أن المرجئة في وقت من الأوقات كانوا يمتحنون السلف، لأن السلف انتقدوهم حينما قالوا أن الإيمان تصديق القلب أو الإيمان هو المعرفة، فيأتي إلى السلفي ويقول له أمؤمن أنت؟ فماذا يقول؟ يقول مؤمن أرجو أو إن شاء الله، حتى لا يوافقه، لأنه يريد يقول أنه مؤمن، لأنه يرى هذا المرجئ أن الإيمان هو التصديق القلب أو المعرفة كما يذكر الشيخ قريبا. تفضل شيخ. فالشاهد أن هذا الشيء أن الاستثناء يجوز في الأمور المستيقنة، وأن هذا ليس من باب الشك، بل دل الشرع على جواز الاستثناء في الأمور المستيقنة، وأيضا فيها البعد عن التزكية والبعد عن فعل كل الواجبات وترك كل المحرمات. فكيف تشهد لنفسك بهذه الشهادة؟ تفضل.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما مذهب السلف أصحاب الحديث كابن مسعود وأصحابه والثوري وابن عيينة وأكثر علماء الكوفة ويحيى بن سعيد القطان فيما يرويه عن علماء أهل البصرة وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة أهل السنة، فكانوا يستثنون في الإيمان، وهذا متواتر عنهم.
نعم، شوف من الذي كان يستثن؟ ابن مسعود وأصحابه والثوري وابن عيينة وأكثر علماء الكوفة وأحمد رحمه، كل هؤلاء كانوا يستثنون في الإيمان لعلمهم أنه يجوز الاستثناء في الأمور المصيبة. والآن الشيخ حفظه الله سينبه على مسألة تقع عند الأشعرية. تفضل شيخ.
قال: لكن ليس في هؤلاء من قال أنا أستثني لأجل الموافاة.
نعم، الاستثناء يستخدمه أيضا الأشاعرة، لكن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، ويقصد بذلك أنني أموت على الإيمان. فيقول الاستثناء عند السلف يختلف عن الاستثناء عند الأشعرية. الأشعري إذا استثنى يستثني عند الموافاة، يعني عند الموت. أما السلفي يستثني في الحال، الأشعري لا يستثني في الحال، يستثني عند الموافاة. أما السلفي يستثني في الحال. واضح؟ تفضل شيخ. لكن ليس في هؤلاء، أعد هذه العبارة.
قال: لكن ليس في هؤلاء من قال أنا أستثني لأجل الموافاة، وأن الإيمان هو اسم لما يوافي به العبد ربه، بل صرح أئمة هؤلاء بأن الاستثناء إنما هو لأن الإيمان يتضمن فعل الواجبات، فلا يشهدون لأنفسهم بذلك كما لا يشهدون لها بالبر والتقوى. فهذا مجمل معتقد أهل السنة في الإيمان وما يتفرع عنه من مسائل. ثانيا، قول المرجئة.
طيب، المرجئة أيها الأحبة لفظ يطلق على كل من أخرج العمل عن مسمى الإيمان، لفظ يطلق على كل من أخرج العمل عن مسمى الإيمان. وأوائل المرجئة هم غيلان الدمشقي ومعبد الجهني. تفضل شيخ.
قال: عمدة قول المرجئة في الإيمان هو إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان، وأن الإيمان لا يتجزأ ولا يتبعض ولا يقبل زيادة ولا النقصان، بل هو شيء واحد يستوي فيه جميع المؤمنين. فهذا هو أصل مذهبهم الذي أجمعت عليه سائر طوائفهم، ولهذا سموا مرجئة، لأنهم أخروا العمل عن الإيمان، فالإرجاء بمعنى التأخير.
نعم، الإرجاء في اللغة هو التأخير، لذلك أطلق عليهم المرجئة. تفضل شيخ.
قال: ثم إن المرجئة افترقوا بعد ذلك في حقيقة الإيمان على ثلاثة أقوال.
نعم.
فقالت الجهمية: الإيمان هو المعرفة بالقلب، وأن ما سوى المعرفة من خضوع القلب وإقرار اللسان وعمل الجوارح فليس من الإيمان. وزعموا أن الكفر بالله هو الجهل، وأن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل.
نعم، يلزم على قول الجهم بن صفوان أن إبليس مؤمن، ربي بما أغويتني يعرف الله عز وجل. يلزم من قول الجهم بن صفوان أن إبليس مؤمن. تفضل.
قال: وبنحو قول الجهمية قال أبو عبد الله الصالحي، حيث قال: إن الإيمان مجرد تصديق القلب ومعرفته، لكن له لوازم، فإذا ذهبت دل ذلك على عدم تصديق القلب. وهذا القول هو المشهور من مذهب الأشعري وأصحابه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا أشهر قولي أبي الحسن الأشعري وعليه أصحابه كالقاضي أبي بكر وأبي المعالي وأمثالهما، ولهذا عدهم أهل المقالات من المرجئة. والقول الآخر عنه كقول السلف وأهل الحديث، إن الإيمان قول وعمل، وهو اختيار طائفة من أصحابه، ومع هذا فهو وجمهور أصحابه على قول أهل الحديث في الاستثناء في الإيمان.
وقال يعني أبو الحسن الأشعري رحمه الله له يعني قولين في هذه، أو له قولان في هذه المسألة. ولا يخفى عليكم أن أبا الحسن الأشعري مر في مراحل، بعض يعني المشايخ وطلاب العلم يقول أنه مر في ثلاثة مراحل: مرحلة الاعتزال، ومرحلة الكلابية، ومرحلة السلف. لكن هذا خلاف يعني اختيار شيخ الإسلام. دائما في هذه الأشياء يعني يعني أتمنى من طالب العلم أن يرجع فيها إلى شيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام له عبارات دقيقة جدا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه مرة في طورين، الطور الأول هو طور الاعتزال، والطور الثاني طور ابن كلاب، وفي آخر حياته انظروا إلى عبارة شيخ الإسلام مال وانتسب إلى مذهب الإمام أحمد. شوف ما قال طور ثالث، قال مال وانتسب. لماذا؟ لأنه يعني هو صرح بأنه يقول بما يقول الإمام أحمد الإمام المبجل إمام أهل السنة والجماعة، لكن هذا ميل وانتساب للإمام أحمد، لكن لا زال عنده يعني بعض يعني الألفاظ التي يعني لا يقولها أهل السنة والجماعة مع يعني انتسابه لأهل السنة والجماعة. تفضل شيخ.
قال وقالت الكرامية،
هذه من يعني فرق المرجع. تفضل شيخ.
قال الإيمان هو قول اللسان فقط دون تصديق القلب، فمن تكلم به فهو مؤمن كامل الإيمان، لكن إن كان مقرا بقلبه كان مؤمنا من أهل الجنة، وإن كان مكذبا بقلبه كان منافقا من أهل النار. وقال مرجئة الفقهاء،
نعم الحين عندنا مرجئة ومرجئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء هم الأحناف، لأنهم يخرجون العمل عن مسمى الإيمان. تفضل.
وقال مرجئة الفقهاء الإيمان تصديق القلب وقول اللسان، وأنكروا تفاضل الإيمان ودخول الأعمال فيه والاستثناء فيه، وبه قال حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وطوائف من فقهاء الكوفة. ثالثا قول الوعيدية الخوارج والمعتزلة، يعتقد كل من الخوارج والمعتزلة.
هنا الشيخ حفظه الله يعني ما ذكر حقيقة الإيمان عند الوعيدية يراد بها أو يراد بها الخوارج والمعتزلة، لأنه تمسكوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد. الشيخ لعله يعني فاته هو ذكر تعريف الإيمان عند هؤلاء. تعريف الإيمان عند المعتزلة والخوارج هو تعريف أهل السنة والجماعة تماما، يعتقدون أن الإيمان اعتقاد في القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، لكن يخالفون أهل السنة والجماعة بأنهم يقولون أن الإيمان لا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه ولا يزيد ولا ينقص. واضح؟ هذا يعني الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين الوعيدية، فهم يتفقون معهم في أن الإيمان اعتقاد في القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، ويختلفون معهم أن أهل السنة والجماعة يقولون أن الإيمان يتجزأ ويتفاضل أهله فيه، كما مر معنا أن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. واضح؟ فالإيمان يتفاضل، أما هؤلاء يقولون أن الإيمان لا يتفاضل أهله فيه ولا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله، لذلك حكموا على صاحب الكبيرة أنه إيش؟ كافر، وترتب على تكفير صاحب الكبيرة إيش؟ إنكار الشفاعة، أنه لا شفاعة لكافر. تفضل شيخ.
يعتقد كل من الخوارج والمعتزلة أن الإيمان المطلق يتناول فعل جميع الطاعات وترك جميع المحرمات، وأنه متى ما ذهب بعض ذلك بطل الإيمان، فلا يكون مع الفاسق إيمان أصلا، وأنه في الآخرة خالد مخلد في النار. ثم اختلفوا في مسمى الفاسق في الدنيا، فقالت الخوارج هو كافر، وقالت المعتزلة هو في منزلة بين المنزلتين.
نعم، هنا يشير الشيخ إلى مسألة صاحب الكبيرة، قالوا أنه متى ذهب بعض ذلك بطل الإيمان فلا يكون مع الفاسق إيمان أصلا، يعني هذه مسألة يتفق عليها أن الفاسق عند الخوارج والمعتزلة يعني لا يكون معه إيمان، وأنه في الآخرة خالد مخلد في نار جهنم، لكن هذا حكمه خالد مخلد في نار جهنم، هذا حكمه في الآخرة، لكن ما هو اسم صاحب الكبيرة عند الخوارج؟ قال هو كافر. وعند المعتزلة اسم صاحب الكبيرة فاسق، وهو في منزلة بين المنزلتين. الخوارج والمعتزلة اتفقوا على سلب اسم الإيمان من صاحب الكبيرة بالكلية. شوف، قالوا كافر، قالوا فاسق، سلبوا منه اسم الإيمان بالكلية. لكن أهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لم يعطى اسم الإيمان بالكلية ولم يسلب منه اسم الإيمان بالكلية. أو لهم عبارة أخرى يقولون مؤمن ناقص الإيمان. واضح؟ عاد في خلاف بينهم في التخليد، يعني هم يتفقون على التخليد وأيضا يختلفون في العذاب، ولكن هذا تحصيل حاصل ذكره أبو الحسن الأشعري، أنه يقول أن صاحب الكبيرة، أن قول المعتزلة في صاحب الكبيرة أنه يخلد في نار جهنم، لكنه لا يعذب بعذاب أهل الكفر، يعذب بعذاب أهل التوحيد، لا طائلة تحته، وطالما أنه مخلد في نار جهنم خلاص قضي عليه.
قال منشأ خطأ الفرق المخالفة في الإيمان وأصل.
الآن الشيخ حفظه الله ينبه الطالب على منشأ الخلاف، المحك الذي انحرف بسببه هؤلاء هذه الفرق، يعني المحك الذي انحرف بسبب هذه الفرق. تفضل.
قال منشأ خطأ الفرق المخالفة في الإيمان وأصل شبهتهم. منشأ خطأ الفرق المخالفة لأهل السنة في باب الإيمان يرجع إلى شبهة واحدة، وهي اعتقادهم أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض.
هذا الذي ذكرنا قبل فترة، ضعها بين قوسين، أن الإيمان لا يتجزأ ولا يتفاضل أهله فيه، إذا ذهب بعضه ذهب كله. أما أهل السنة يعتقدون أن الإيمان يتجزأ ويتفاضل أهله فيه، بل إن الشخص الواحد يجتمع فيه كفر وإيمان. كيف كفر وإيمان؟ يجتمع فيه خصلة من خصال الكفر وخصلة من خصال الإيمان، لأن الإيمان إيش؟ شعب. الإيمان شعب. تفضل شيخ.
قال ثم اختلفوا في حكمه عند النقص، فقالت المرجئة إذا ثبت بعضه ثبت كله، وقال الوعيدية إذا زال بعضه زال جميعه.
هذه تحفظ أيها الأحبة، لابد أن يحفظ هذه الجزئية طالب العلم، لابد أن تحفظ. تفضل شيخ.
قال يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان، فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كله ولم يبقى منه شيء. ثم قالت الخوارج والمعتزلة هو مجموع ما أمر الله به ورسوله وهو الإيمان المطلق كما قاله أهل الحديث، قالوا فإذا ذهب شيء منه لم يبقى مع صاحبه من الإيمان شيء فيخلد في النار. وقالت المرجئة على اختلاف فراقهم لا تذهب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شيئا من الإيمان، إذ لو ذهب شيء منه لم يبقى منه شيء، فيكون شيئا واحدا يستوي فيه البر والفاجر.
بل إن عند المرجئة إيمان جبريل كإيمان أبي بكر، وإيمان أبي بكر رضي الله عنه كإيمان العصاة من أهل الإسلام، لأن الإيمان شيء واحد لا يتفاضل أهله. شوف شناعة وجراءة على النصوص الشرعية. تفضل شيخ.
قال ونصوص الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه، كقوله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان.
انتقل شيخنا إلى أوجه الاختلاف بين أهل السنة وأهل البدع في باب الإيمان.
قال أوجه الاختلاف بين أهل السنة وأهل البدع في باب الإيمان، فارق أهل السنة أهل البدع في باب الإيمان في مسائل كثيرة، فمن هذه المسائل ما فارقوا فيه عامة المخالفين، ومنها ما فارقوا فيه قول المرجئة، ومنها ما فارقوا فيه قول الوعيدية.
أفضل كتاب تكلم عن هذه المسائل فيما وقفت عليه كتاب الإيمان لشيخ الإسلام تيمية، الإيمان الكبير، وكتاب الإيمان بين السلف والمتكلمين للشيخ أحمد عطية القامدي. لا يفوت طالب العلم هذا الكتاب، لا يفوت طالب العلم هذا الكتاب، كتاب نفيس ذكر فيه يعني مجمل مسائل الإيمان، وذكر فيه الإيمان بين السلف والمتكلم، كتاب نفيس لا يفوت طالب العلم، إن فاته فاته الخير الكثير، فإنه فريد في بابه. الإيمان بين السلف والمتكلمين للشيخ أحمد عطية الغامدي رحمه الله. من فاته الوقوف على هذا الكتاب فاته الخير الكثير، بل أن من ضبط هذا الكتاب بإذن الله يضبط مسائل الإيمان. تفضل شيخ.
قال ففارقوا عموم المخالفين في باب الإيمان في ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن أهل السنة يرون أن الإيمان يتجزأ ويتبعض، فيذهب بعضه ويبقى بعضه خلافا لعامة المخالفين، فإنهم لا يرون ذلك على ما تقدم. المسألة الثانية أن الإيمان عند أهل السنة يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه، ولا يرى ذلك عامة أهل البدع بناء على أصلهم السابق في أن الإيمان لا يتجزأ.
المسألة الثالثة شيخ.
قال المسألة الثالثة أنه قد يجتمع في الرجل عند أهل السنة كفر وإيمان وشرك وتوحيد، وهذا ما دلت عليه النصوص كقوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
هذه المسألة أتمنى منكم أيها الأحبة أن تقرؤونها بتمعن بعد الدرس، إذا ذهبتم إلى البيت أو في وقت فراغ اقرأ هذه المسألة بتمعن، لا سيما كلام ابن القيم الذي سيذكره الشيخ، ستعرف أن هناك فص في أحداث غزة الأخيرة أن هناك أناس ضلوا عن الصراط المستقيم، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفا، وسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ابن القيم بكلامه يظهر الوسطية لها، لذلك لابد أن نتمعن كلام ابن القيم أن الشخص يجتمع فيه الكفر والإيمان، التقوى والفجور، فيحب بما عنده من الإيمان ويبغض بما عنده من المعاصي. تفضل شيخ.
قال وقد خالف في هذا عامة أهل البدع وأنكروه، بل ذهب الخوارج أنه لا يجتمع في الشخص الواحد طاعة ومعصية.
جميل، اسمع كلام ابن القيم.
يقول الإمام ابن القيم رحمه الله وها هنا أصل آخر، وهو أن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان،
فيحب بما عنده من الإيمان ويبغض بما عنده من شعب الكفر. تفضل شيخ.
قال وشرك وتوحيد
نعم يجتمع فيه خصلة وشعبة من الشرك فيبغض بما عنده ويحب بما عنده من خصال التوحيد. تفضل شيخ.
وتقوى وفجور ونفاق وإيمان، وهذا من أعظم أصول أهل السنة، وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والقدرية، ومسألة خروج أهل الكبائر من النار وتخليدهم فيها مبنية على هذا الأصل. ومعنى قولهم يجتمع فيه كفر وإيمان أي يجتمع فيه شعب الكفر وشعب الإيمان، فإن المعاصي من شعب الكفر والطاعات من شعب الإيمان، وكل شعبة من شعب الكفر تسمى كفرا، وكل شعبة من شعب الإيمان تسمى إيمانا.
ومعنى قولهم
يجتمع فيه كفر وإيمان إلى آخره أي يجتمع فيه شعب الكفر وشعب الإيمان، فإن المعاصي من شعب الكفر والطاعات من شعب الإيمان، وكل شعبة من شعب الكفر تسمى كفرا، وكل شعبة من شعب الإيمان تسمى إيمانا. فهذا مجمل ما فرق فيه أهل السنة أهل البدع عموما في باب الإيمان. وأما ما فرقوا فيه المرجئة على وجه الخصوص ففي ثلاث مسائل. المسألة الأولى يرى أهل السنة دخول الأعمال في مسمى الإيمان، بينما لا يرى ذلك المرجئة.
نعم، أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. المسألة الثانية.
قال المسألة الثانية أهل السنة لا يقطعون لأحد من المسلمين بالإيمان الكامل ولا ينفون عنه أصل الإيمان، والمرجئة يجعلون كل من حقق أصل الإيمان مؤمنا كاملا.
كل من اعتقد أن الإيمان المعرفة فإنه يثبت له الإيمان الكامل، أو أن كل من اعتقد أن الإيمان هو التصديق القلب يعني يثبت له الإيمان الكامل أو الإيمان المطلق.
قال بل يجعلون الفاسق مؤمنا كامل الإيمان، وهذه المسألة هي التي أشار إليها الإمام سفيان الثوري رحمه الله في قوله المتقدم ونحن نقول مؤمنون بالإقرار وهم يقولون نحن مؤمنون عند الله.
المسألة الثالثة.
قال المسألة الثالثة أهل السنة يجوزون الاستثناء في الإيمان المطلق الكامل ويمنعون منه في أصل الإيمان.
فهم أن الاستثناء لا يكون على أصل الإيمان الذي في القلب وفي اللسان وعمل الجوارح، إنما الاستثناء على فعل جميع الطاعات وترك جميع المعاصي. الاستثناء يكون لهذا الشيء، لا يكون على ما هو في القلب وعمل الجوارح، فهذا لا يكون. ننتبه إلى هذه المسألة. طبعا.
قال: فهم لا يشهدون لأنفسهم بالإيمان الكامل ولا يشكون في أصل إيمانهم.
نعم.
كما تقدم تقرير ذلك عنهم. وأما المرجئة فهم يحرمون الاستثناء في الإيمان بناء على أصلهم أن الإيمان شيء واحد وهو تصديق القلب، ويسمون من يستثني شاكا
أو يستثني عند الموافاة كما هو مذهب الأشعرية أو الأشعرية.
قال: فهذه أهم الفوارق بين أهل السنة والمرجئة. وأما ما فرق فيه أهل السنة الوعيدية ففي ثلاث مسائل أيضا.
هذه المسألة جميلة جدا، أن يجمع الإنسان الفروق التي فارق فيها أهل السنة والجماعة الفرق المخالف سواء المرجئة أو الوعيدية. تفضل شيخ.
قال: المسألة الأولى أن أهل السنة يعتقدون بقاء أصل الإيمان مع وجود الذنوب، والخوارج والمعتزلة يعتقدون ذهاب الإيمان بالكلية مع وجود بعض الذنوب.
نعم، أن أهل السنة يعتقدون أن الإيمان يتجزأ ويتفاضل أهله فيه، وإذا ذهب بعضه لا يذهب كله. أما الخوارج والوعيدية والمعتزلة يقولون أن الإيمان لا يتجزأ ولا يتفاضل أهله فيه، إذا ذهب بعضه ذهب كله. هذا الفارق الأول. تفضل شيخ.
قال: ولهذا فأهل السنة لا يخرجون أصحاب المعاصي من الإسلام، والخوارج والمعتزلة يخرجونهم.
نعم.
يقول شيخ
المسألة الثانية.
المسألة الثانية: أهل السنة يفرقون بين الإسلام والإيمان عند اجتماعهما، كما دل على هذا حديث جبريل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: قد فرق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل بين مسمى الإسلام ومسمى الإيمان. نعم. ومسمى الإحسان.
نعم، هذه المسألة مسألة ذكرنا أن من مسائل الإيمان أنه العلاقة بين الإسلام والإيمان، والحقيقة يعني أن هذه المسألة اختلف فيها السلف على ثلاثة أقوال: القول الأول القول بالترادف، القول الثاني القول أن الإيمان هو في القلب والإسلام هو الكلمة، القول الثالث هو قولها للتحقيق، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنهم إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. وقد نص على هذه المسألة الشيخ أحمد عطية القامدي رحمه الله في كتابه الإيمان بين السلف والمتكلمين. تفضل.
قال: المسألة الثالثة وأما الخوارج والمعتزلة فلا يفرقون بين الإسلام والإيمان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض حديثه عن فساق الملة: وأما الخوارج والمعتزلة فيخرجونهم من اسم الإيمان والإسلام، فإن الإيمان والإسلام عندهم واحد. قال: المسألة الثالثة مخالفة أهل السنة للخوارج والمعتزلة في مسمى الفاسق وحكمه، فأهل السنة يقولون هو مسلم وحكمه في الآخرة تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، والخوارج يقولون هو كافر وحكمه في الآخرة أنه خالد مخلد في النار، والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، وحكمه في الآخرة مخلد خالد مخلد في النار. وسيأتي مزيد تفصيل لذلك في حكم مرتكب الكبيرة إن شاء الله.
طيب، الآن في المبحث الثاني سيتكلم الشيخ عن نشأة التكفير، وقد يعني تكلمنا فيها في بداية المحاضرة أنها ظهرت أنها هي أول البدع ظهورا، ثم ذكر يعني أن هذه البدعة وهذه العدوى تسلسلت إلى الوقت الحاضر. أذكر إلى أذهب إلى التكفير في العصر الحديث، هذا مهم جدا، أن هذه يعني العدوى انتشرت إلى بعض المفكرين والأدباء. تفضل شيخ.
أحسن الله إليكم. قال: التكفير في العصر الحديث ومصادره. لقد انتشر التكفير في هذا العصر انتشارا كبيرا يفوق ما كان عليه في العصور الماضية، ومن أبرز المصادر والأسباب التي أدت إلى انتشار التكفير في أوساط المسلمين اليوم حتى عم هذا الداء خلقا كثيرا ممن لم يكونوا معروفين ببدعة بعض الجماعات الدعوية المعاصرة التي لم تنشأ على السنة، بل تتخبط في البدع والضلالات إما لسوء مقاصد القائمين عليها وإما لجهلهم بالدين. فكان من نتاج تلك الجماعات كثير من تلك الكتب المسماة بالكتب الفكرية التي أفسدت عقائد كثير من المسلمين وانحرفت بهم عن جادة الدين، فهي تنظر للمجتمعات الإسلامية المعاصرة على أنها مجتمعات
وليس بصدد الحصر. انتقل إلى هذه العبارة.
قال: وليست بصدد الحصر، بل ولا التوسع في التمثيل لما جاء في هذه الكتب من نصوص وأقوال في تكفير المجتمعات الإسلامية المعاصرة، وإنما أشير إلى بعض النماذج والشواهد لما جاء في كتب سيد قطب رحمه الله، لأنه الإمام المعظم عند كثير من الإخوان ومن تأثر بمنهجهم، ولأن كتبه أكثر انتشارا وأعظم تأثيرا من غيرها، حتى إنه لقد افتتن بها بعض المنتسبين للسنة، وإلا فكتب الإخوان مليئة بالعبارات المكثرة لحكام المسلمين وللمجتمعات الإسلامية اليوم.
نعم، الشيخ الآن سيعرض يعني بعض المقالات التي ذكرت في كتب السيد قطب رحمه الله، لذلك ننتبه إلى هذه العبارات وننتبه إلى هذه الكتب. تفضل شيخ.
قال: ومما جاء من كلام سيد قطب في تكفير المجتمعات الإسلامية المعاصرة قاطبة قوله في معالم على في الطريق.
نعم، هذا أيضا ننتبه إلى هذه الجزئية، وهي الأمانة العلمية في النقل. إذا أن تريد تحكي مقالة وتنسبها إلى شيخ أو إلى قائلها، عليك أن تذكر المصدر والمرجع. تفضل.
قال: والمسألة في حقيقتها هي مسألة كفر وإيمان، مسألة شرك وتوحيد، مسألة جاهلية وإسلام، وهذا ما ينبغي أن يكون واضحا، إن الناس ليسوا مسلمين كما يدعون، وهم يحيون حياة الجاهلية، وإذا كان فيهم من يحب أن يخدع نفسه أو يخدع الآخرين فيعتقد أن الإسلام ممكن أن يستقيم مع هذه الجاهلية فله ذلك، ولكن انخداعه أو خداعته لغيره من حقيقة الواقع شيئا، ولكن انخداعه أو خداعته لا يغير من حقيقة الواقع شيئا، ليس هذا إسلاما وليس هؤلاء مسلمين.
عبارة صريحة في تكفير المجتمعات، وللأسف أن كثير من الناس انجرف مع هذه العبارة، لذلك ننتبه إلى كلام هؤلاء الأدباء أو كما يقال المفكرين، ننتبه إلى هذه العبارات فإنها فيها تكفير للمجتمعات. تفضل شيخ.
ويقول في ظلال القرآن: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين بلا إله إلا الله.
يعني الزمان عاد كما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بلا لا إله إلا الله، ما في إسلام. تفضل.
فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان ونكصت عن لا إله إلا الله.
سبحان الله، حكم على البشرية بالردة. هذه عبارات من هذا الكتاب، يعني الإنسان لما يسمع هذه العبارات يعني يقشعر جلده من هذه الجراءة. كيف الإنسان يحكم على بشرية بردة؟ كيف الإنسان يحكم على بشرية بعودة إلى الجاهلية؟ هذا كلام باطل جملة وتفصيل، هذا يخالف الحق. لذلك نبهنا في بداية المحاضرة أن مرجع التكفير والتفسيق والتبديع هو الشرع، لا عبرة بالقائل. نحن نتعبد الله عز وجل بشرعه، بطاعته، باتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا نتبع الرجال ولا نعظم الرجال. نعظم الرجال ونقدر الرجال حينما يقومون بنصرة الدين الحق، بإحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في الذود عن سنة النبي، عن شرعه، عن دينه. هؤلاء نعظمهم ونحبهم في الله. أما الذي يكفر ويفسق ويضلل فلا عبرة ولا قيمة لكلامه. تفضل شيخ. البشرية بجملتها.
قال: البشرية بجملتها بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغاربها كلمات لا إله إلا الله بلا مدلول ولا واقع، وهؤلاء أثقل إثما وأشد عذابا يوم القيامة.
شوف، حتى المؤذنين لا إيمان له عند سيد قطب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله بلا مدلول ولا واقع، وهذا كلام صريح منه، لا نقول أو لا نتقول عليه، هو يقول. تفضل شيخ.
قال: لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد من بعد ما تبين لهم الهدى ومن بعد أن كانوا في دين الله.
تفضل شيخ.
ويقول أيضا: إنه ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم قاعدة التعامل فيه هي شريعة الله والفقه الإسلامي، إلى غير ذلك مما جاء في كتب سيد قطب من أمثال هذه النصوص الصريحة التي لا تحمل أي تأويل في تكفير علماء وحكام المسلمين وسائر أفراد الأمة الإسلامية حتى المؤذنين على المآذن هم عند سيد كفار مرتدون أثقل إثما وأشد عذابا من غيرهم.
ثم الآن الشيخ يذكر نماذج كثيرة من يعني المقالات الكفرية التي تلفظ بها المتأخرين أو يعني من أصحاب المذاهب الفكرية أو الآراء الفكرية، يعني لا حاجة إلى ذكر هذه النماذج، يكفي السيد قطب. ثم ذكر أسباب ظهور التكفير بغير حق، أذكر هذه الأسباب على وجه العلاء الشيخ حتى تفضل الشيخ. أسباب ظهور التكفير بغير حق فيها.
نعم، قال أسباب ظهور التكفير بغير حق في الأمة.
انتقل إلى النقاط واحد الرئيسية فقط.
قال واحد الجهل بالدين، فالجهل ثانيا اتباع الهوى والإعراض عن النصوص. نعم. ثالثا التأويل الفاسد، ولهذا علماء
رابعا
تلبيس الشيطان.
هذه هي الأسباب الرئيسية لتكفير الناس وتكفير الأمة. تفضل الفصل الأول التعريف الكفر وإطلاقاته.
قال المبحث الأول تعريف الكفر في اللغة والشرع. أولا تعريفه في اللغة، الكفر في اللغة الستر والتغطية.
نعم، قال الكفر في اللغة هو الستر والتغطية، والكفر شرعا هو نقيض الإيمان. نقيض الإيمان. تفضل الشيخ انتقل إلى إطلاقات الكفر وما عبر به عنه من الألفاظ، أو ما عبر به عنه من الألفاظ. المبحث الثاني
قال إطلاقات الكفر، جاء في النصوص إطلاق الكفر على الأكبر تارة وعلى الأصغر تارة أخرى، وها هنا ذي الأدلة على ذلك.
نعم، لفظ الكفر ليس بالضروري أنه يطلق على الكفر المطلق، لا، قد يطلق على على الكفر الأكبر، قد يطلق على الكفر الأكبر وقد يطلق على الكفر الأصغر. تفضل شيخ.
قال أولا إطلاق لفظ الكفر على الكفر الأكبر، فمما جاء في كتاب الله في هذا قوله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا،
لأنهم يعلمون الناس السحر. فلفظ الكفر هنا يراد به الكفر الأكبر، وذكر نماذج كثيرة. انتقل إلى ثانيا إطلاق لفظ الكفر على الكفر الأصغر.
قال ثانيا إطلاق لفظ الكفر على الكفر الأصغر، وقد ثبت إطلاق الكفر على الكفر الأصغر في الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
نعم، الله عز وجل هنا أطلق الكفر ويراد به الكفر الأصغر، الدليل على ذلك فهم السلف الصالح، هو الذي صرف هذه الآية عن الكفر الأكبر إلى الكفر الأصغر، هو فهم السلف الصالح. تفضل شيخ. قال ابن عباس،
قال ابن عباس رضي الله عنهما هي به كفر، وليس كفرا بالله وبملائكته وكتبه ورسله، وبه قال طاووس. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، وقال طاووس ليس بكفر ينقل عن الملة، وقال عطاء كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق.
حسن شيخ هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.